10 صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
صباحكم ورد داود ومسرات مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب تحايا الزميل المخرج ياسين. في أوراقنا الصباحية مستمعينا كما عودناكم ورقتان، الأولى تتحدث عن ذكرى اليوم العالمي لشبكات التواصل الاجتماعي، أما الورقة الثانية فتتحدث عن تقليد تبادل الطعام بين الجيران في رمضان الذي يوشك على الاختفاء. ضمن فقرة سؤال المستمعين، سؤالنا لكم يقول: كيف غيرت شبكات التواصل الاجتماعي حياتك؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750 605 0560. بإمكانكم أيضا المشاركة عبر رسالة نصية قصيرة أم SMS على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقم آسيا 077-044-25-77-0. البداية مثل ما عودناكم مع نشر الأخبار. حياكم الله مستمعينا من جديد، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين: مقتل 13 من مسلحي تنظيم داعش في الأنبار، إعفاء رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري من مهام منصبه، وإطلاق صاروخ من اليمن باتجاه قاعدة صواريخ سعودية. حياكم الله، وهذه تفاصيل النشرة. قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان ليلة الاثنين أن قوة تابعة لقيادة عمليات بغداد نفذت فعالية قتالية ضمن عملية فجر القرمة أسفرت عن مقتل 10 من مسلحي تنظيم داعش وجرح عدد آخر منهم، وتدمير 8 أوكار تابعة لهم، وقتل جميع من فيها، وتدمير عجلتين وقتل من فيها، إلى جانب تدمير عجلة تحمل رشاشة أحادية وقتل من فيها. وبحسب البيان، فقد نفذت قوة أخرى فعالية قتالية في منطقة الهيتاويين أسفرت عن قتل 3 من مسلحي التنظيم وتدمير عجلة تحمل رشاشة أحادية وقتل من فيها، كما تم تدمير وكر للمسلحين وقتل من فيه، إلى جانب تمكن قوة ثالثة من تدمير وكر آخر وقتل من فيه في منطقة الشهابي بمحافظة الأنبار. ذكر الجيش الأمريكي في بيان أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت 6 ضربات جوية على مواقع لتنظيم داعش في سوريا و17 ضربة أخرى في العراق. وأضاف الجيش في بيان يوم الاثنين أن 4 من الضربات الجوية في سوريا أصابت مواقع لداعش قرب مدينة كوباني، حيث دمرت زوارق ومركبات ومخابئ حصينة، ونفذت ضربات أخرى قرب كل من الرقة والحسكة. وفي العراق نفذت 5 ضربات جوية قرب تل عفر أصابت واحد التكتيكية ومخابئ حصينة تابعة للتنظيم المتشدد. واستهدف التحالف مواقع للداعش أيضا قرب الموصل وسنجار وبيجي ومناطق أخرى حسب البيان. أحال رئيس الوزراء حيدر العبادي رئيس أركان الجيش العراقي إلى التقاعد، وهو أبرز ضابط يعفى من منصبه منذ هجوم تنظيم داعش قبل أكثر من عام، حسب ما أفاد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء مساء الاثنين. وقال سعد الحديثي لوكالة فرانس بريس الأنباء: لقد تمت إحالة رئيس أركان الجيش الفريق أول بابكر زيباري على التقاعد، مشيرا إلى أن العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة هو الذي أصدر الأمر بذلك، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر. وإلى شأن الأزمة في اليمن، إذ نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن متحدث باسم الجيش قولها إن القوات اليمنية قد أطلقت صاروخ نوع سكود على قاعدة صواريخ سعودية صباح الثلاثاء. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن العميد شرف لقمان القول أطلقت القوات الصاروخية في قوات المسلحة اليوم صاروخ سكود على قاعدة السليل الصاروخية بوادي الدواس القطاع الرياض. وأضاف لقمان القول لوكالة الأنباء اليمنية إن إطلاق الصاروخ يأتي ردا على جرائم العدوان السعودي الغاشم على حد تعبيره. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في اليمن، ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسل إذاعة العراق الحر الزميل رأفت المعمري. مرحبا بك.
نعم مرحبا
رأفت، هلا أوجزت لنا أبرز التطورات الميدانية في اليمن خلال الساعات 24 الماضية وصباح اليوم.
نعم، شهدت اليمن خلال 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث. فقد انفجرت مساء أمس سيارة مفخخة جوار صالة الوشاح النسائية خلف المستشفى العسكري وسط العاصمة صنعاء. الانفجار أدى إلى مقتل شخصين وإصابة نحو 28 آخرين، منهم 12 امرأة و8 رجال، إضافة إلى عدد من الأطفال. وبحسب المصادر الأمنية فإن السيارة المفخخة كانت تقودها امرأة أوقفتها بجانب صالة العزاء وغادرت الامرأة قبل الانفجار هذا. وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية ولاية صنعاء مسؤوليته عن تفجير السيارة المفخخة، وقال في بيان له عبر الانترنت أن العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات تستهدف الحوثيين. وأضاف أن الانفجار كان يستهدف منزل قيادي في جماعة الحوثيين في المنطقة التي وقع في الانفجار. على صعيد التطورات في مدينة تعز، لقي 8 من الحوثيين مصرعهم في مكانين للمقاومة الشعبية على طقم عسكري في منطقة زنقل شمال غرب مدينة تعز. ولليوم الثالث على التوالي يفشل الحوثيين في من السيطرة على جبل جرة الاستراتيجي. وقد سقط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين خلال مواجهات الدائرة في محيط جبل جرة الاستراتيجي. هذا وقالت مصادر محلية لإذاعة العراق الحر أن الحوثيين والقوات المساندة لهم قصفوا بشكل عشوائي عدد من الأحياء السكنية في المدينة، واستهدف القصف أحياء الروضة والشماسي وحوض الأشرف، ما أدى إلى احتراق وتدمير جزئي لمنازل المواطنين. أما في عدن جنوب اليمن، تشهد منطقة دير أحمد شمال مدينة عدن مواجهات عنيفة بين رجال المقاومة الشعبية وجماعة الحوثيين والقوات المساندة لهم مستخدمين الأسلحة الثقيلة في هذه المواجهات. وبحسب المصادر في المقاومة الشعبية نفت سيطرة الحوثيين على دير أحمد، وقالت أنها مزاعم للحوثيين هدفها رفع الروح المعنوية لمقاتليهم. إلى ذلك قصفت جماعة الحوثيين مجددا ميناء الزيت التابع للمصافي عدن في منطقة البريقة بعد القذائف. وبحسب المصادر فإن القصف تعرض له الميناء، أصاب الخزان رقم 24 وأنابيب التوريد الرئيسية بين المصفاء والميناء. أما في مأرب شرق اليمن، فقد شهدت منطقة العطيف شمال غرب مدينة مأرب تبادل للقصف المدفعي والصواريخ الكاتيوشا. تزامن ذلك مع قصف طيران التحالف مواقع الحوثيين ومخازن أسلحة في منطقة السرواح غرب مدينة مأرب، كما استهدف طيران التحالف عتاد عسكري بمنطقة الجفينة كذلك في غرب مأرب. أخيرا في صعدة شمال اليمن، معقل جماعة الحوثيين، أعلنت مصادر إعلامية تابعة للجماعة أنهم أطلقوا صاروخ سكود على قاعدة السيل الصاروخية في وادي الدواسر التابعة لمنطقة الرياض بالسعودية. نعم،
شكرا للزميل رأفت المعمري الذي كان معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، إذ قالت وكالة فرانس بريس للأنباء إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة ومسؤولون في الجيش ناقشوا ضمن اجتماع مجلس الأمن القومي التركي يوم الاثنين الوضع في سوريا على خلفية تردد معلومات صحفية تتحدث عن تدخل عسكري تركي محتمل في عمق الأراضي السورية. والاجتماع تضمن تقييما معمقا للأحداث الأحداث الأخيرة التي وقعت في سوريا وبحث التهديدات المحتملة والتدابير الأمنية الإضافية المتخذة على طول الحدود. وقد كرر رئيس الدولة التركية أن بلاده لن تسمح مطلقا بإقامة دولة جديدة في شمال سوريا، في إشارة منه إلى إمكانية قيام منطقة حكم ذاتي كردية في سوريا. أخيرا، فرضت كندا يوم الاثنين عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا استهدفت مجموعة غازبروم العملاقة للطاقة الروسية ومقربين من الرئيس فلاديمير بوتين. وفرضت أوتاوا حظرا تاما على الصادرات والواردات من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في آذار 2014. وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في بيان: نحن متضامنون مع شركائنا ونطالب الرئيس بوتين بوضع حد لاجتياحه في شرق أوكرانيا وسحب جنوده ودباباته وأسلحته الثقيلة والكف عن تقديم المساعدة العسكرية إلى المتمردين حسب تعبيره. نشرة الأخبار انتهت، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
صباح الخير مستمعينا، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في عموم البلاد نتيجة انحسار تأثير المنخفض الجوي الموسمي الحراري، ليكون الطقس في المناطق كافة صحو، كما يتصاعد الغبار خلال النهار في أماكن متعددة من البلاد، يكون كثيف في المنطقة الجنوبية. الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تصل حتى 40 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية 8 كيلومترات وفي الغبار 4 كيلومترات، وقد ينخفض في المناطق الجنوبية ليصل إلى أقل من 1000 متر. درجة الحرارة المتوقعة لبغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 40 والصغرى 24، العظمى في أربيل 36 والصغرى 26، في البصرة درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25، أما في الرمادي العظمى 38 والصغرى هي 20 درجة مئوية. شكرا لطيب الاستماع، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو برنامج أوراق الصباح.
شكرا للزميلة تمارا مجيد على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم من إذاعة العراق الحر، وهذه الأوراق تأتيكم أيام الاثنين إلى الخميس في تمام العاشرة وتستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. ورقتنا المقبلة ستكون جولة قصيرة مع أخبار الرياضة والرياضيين، ابقوا معنا.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم أحبتي من جديد، وهذه جولة جديدة في عالم الرياضة والملاعب. وأول الأخبار عند كتيبة الأسود، حيث أمط الاتحاد العراقي للكرة اللثام أخيرا عن تسمية المدرب الكولومبي لويس فرناندو سواريز مدربا للمنتخب الوطني، مؤكدا أن المدرب سيتولى مهمته بمعية جهاز فني متكامل. ومن كرة القدم إلى كرة السلة، حيث احتفى اتحاد اللعبة بمنتخب الناشئين المتأهلين إلى نهائيات آسيا في ميانمار والحال على المركز الأول في بطولة غرب آسيا. وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي إن اتحاده أقام أمسية رمضانية مساء الاثنين احتفاء بمنتخب الناشئين، مضيفا أن الاتحاد سيقدم كل الدعم لمنتخب الناشئين بعد النتائج الكبيرة التي حققها، وسيتم زجه في بطولة العرب التي تضيفها مدينة الإسكندرية المصرية لتكون بمثابة معسكر تحضيري للمنتخب قبل الزج به في معترك النهائيات الآسيوية. ومن كرة السلة إلى لعبة الملوك وسلاطين الشطرنج، الشطرنج، حيث انطلقت في محافظة أربيل الدورة الثانية من بطولة أربيل الدولية بالشطرنج بمشاركة 27 لاعب من العراق أمام لاعبين من سوريا، على أن تستمر البطولة 10 أيام على قاعة نادي خانزادة، وختاما عند الساحة والميدان حيث أعلنت العداء العراقية دان حسين انسحابها بشكل نهائي من بطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليا في مدينة شرمبل التايلندية بعد تعرضها لشد عضلي بسبب قلة الأكسجين والرطوبة العالية والارتفاع في درجات الحرارة.
شكرا للزميل الكابتن أحمد الزبيدي على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار رياضة ورياضيين. مستمعينا، أوراق الصباح متواصلة وإياكم، ورقتنا الأولى لهذا اليوم تتحدث عن ذكرى اليوم العالمي لشبكات التواصل الاجتماعي، تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى أولى مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن ذكرى اليوم العالمي لشبكات التواصل الاجتماعي. مستمعينا، اليوم هو ذكرى شبكات التواصل الاجتماعي أو اليوم العالمي لشبكات التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا، وهي تشمل مواقع فيسبوك، تويتر، واتساب إلى آخره، عدد لا يحصى من المواقع. هذه الشبكات ربطت بين الناس في مختلف بقاع العالم، بعضهم مع البعض، بحيث أصبح العالم كما يقال قرية صغيرة، وبات العديد من الناس يقضون ساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وحتى الهواتف الذكية لتبادل الأخبار والآراء والنقاشات والأحاديث مع أصدقائهم على هذه الشبكات، و أيضا يعني حتى نقل الأنباء يعني التي تحصل محليا إلى هذه الشبكة، وبالتالي تداولها عالميا. طبعا حالها حال كل المكتشفات أو المخترعات التكنولوجية والاختراعات التكنولوجية، لها جانب سلبي وجانب إيجابي، هنالك من استخدمها بشكل إيجابي وهنالك من استخدمها بشكل سلبي، بحيث أكلت وقته وأثرت على حياته وأصبحت إدمان، وصار إدمان شبكات التواصل الاجتماعي بحسب خبراء علم النفس والخبراء في الطب أحد الأمراض النفسية. بعض الناس يعني لا يستطيع أن يتوقف لحظة يعني أو بضعة لحظات دون أن ينظر إلى هاتفه الذكي أو حاسوبه ليطلع على ما جاءت في ما جاء في هذه الشبكات. العالم الأبرز الأشياء التي أفرزت هذه الشبكات هو ما في الوطن العربي ما سمي أو ما عرف بالربيع العربي، الذي بدأ من تونس ومر بمصر وانتقل إلى سوريا ومنها إلى اليمن، و اجتاح المنطقة العربية وحتى في البحرين وبعض الدول الأخرى حول العالم، لكن في منطقتنا العربية ما كان يسمى بالربيع العربي. كان الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي محرك أساسي للجماهير، هذا أمر يجب أن لا يغفل عن ذكره. في العراق ترى كيف كان الوضع؟ كيف كان شكل التغيير في حياة الناس مع دخول هذه الشبكات حياتهم ووصول الإنترنت إلى جيب كل مواطن تقريبا وإلى كل بيت تقريبا في العراق؟ الحقيقة إلى جانب الجوانب الإيجابية الكثيرة لشبكات التواصل الاجتماعي وتقريب البعيد، سيما أن العديد من العراقيين الآن مهاجرين ويتواصلون يعني عبر هذه الشبكات مع أقربائهم، ربما لا يوجد أي طريق ثاني، مع أهاليهم وأصدقائهم وأقربائهم عبر هذه الشبكات، من تركيا إلى البلدان العربية إلى دول العالم التي هم مهاجرون الآن إليها. لكن أيضا ما ننسى أنه كان أكو جوانب سلبية، يعني للأسف استخدمت سلبا هذه الشبكات وكان لها انعكاسات سلبية، من ضمنها ما يسمى بالإعلام المجتمعي، نقل أخبار غير دقيقة وأنصاف الحقائق، وحتى للأسف في بعض الأحيان أوهام وأشياء غير صحيحة تماما وغير واقعية أيضا للأسف. ربما هناك حالة من تدني مستوى الحوار بين المتحاورين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، و حتى أن بعض الصفحات الشخصية والمواقع تتبادل يعني أساليب السباب والشتم وما إلى ذلك. ولعل أبرز دليل وشاهد على ما نقول هو حكم محكمة إحدى محاكم استئناف الرصافة في بغداد قبل حوالي شهرين أو 3 أشهر بحكم ضد أحد من قام بترويج بعض العبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت هذه المحكمة أنه هذا سب وتشهير وما إلى ذلك. أيضا تدني مستوى اللغة العربية بسبب هذه الشبكات، للأسف تستخدم اللغة المحلية. أيضا للأسف يعني داعش أحسن استخدام هذه الشبكات، نقولها بأسف يعني، وأثر كثيرا سلبا طبعا على معنويات القوات المسلحة وعلى حتى معنويات الناس، وهذا يعني ليس سر، الكل يعرفه في مرحلة ما. طبعا أيضا الشحن الطائفي، بعض الشخصيات والأحزاب والسياسيين يعني استخدم بشكل واعي أو غير واعي هذه الشبكات في شحن الموقف طائفيا بقصد أو دون قصد، وشيوع صور العنف ومقاطع الفيديو التي تصور وتنقل العنف، كل هذه في خضم دخول هذه الشبكات حياة الناس وعصفها بحياتهم، وليس فقط تغييرها بصراحة. كيف يرى المواطنون أن هذه الشبكات غيرت حياتهم؟ لعل جانب من الإجابة عند كل من المواطنين على التوالي، رؤى عماد وعلا محمد وأحمد سعد يتحدثون لنا وهم يعني عينة عن الكيفية التي غيرت هذه الشبكات بها حياتهم. دعونا نستمع.
أنا يومي ما يمر إذا ما أدخل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر، أتابع الأخبار، أشوف السياسيين آرائهم، أخذ منهم أفكار آراء، أشوف المدونين الصحفيين، يعني هواية عندي أفكار تغيرت من خلال اللي قريته واللي شفته بالفيسبوك وبالتويتر، وعرفت هواية شغلات شنو تاني ما أعرفها يعني، أو ما أخذ عنها فكرة ثانية.
بالنسبة لي أنا وسائل التواصل الاجتماعي يعني ما عندي ذاك الاهتمام بها الكبير، بس هي قربت لي البعيد بما أنه أعرف أخبار أهلي وقرايبي، يعني أنا ما عندي اهتمام كبير بها، أنا ربت بيت أولا، بس ممكن أكو شغلة والله يعني انتبهت لها وقمت أهتم بها الفترة الأخيرة، أكو مواقع تنزل أكلات خاصة شغلات احنا ما نعرفها يعني، فادخل عليها استفاد منها كلش هواية يعني، كلش استفاديت منها، خاصة مواقع الاكلات، مواقع الموديلات، اكو شغلات حتى شغلات طبية يعني مرات ادخل عليها اكو شغلة ما اعرفها اكتب ويطلع لي الجواب، هواية دا استفاد من هذه الشغلة، حتى الديكورات بما انه انا اهتم بالديكور فأدخل على هواي شغلات جديدة يعني أتعلم من عدها استفاد من عدها هواي.
والله بالنسبة للإدمان كيف صار إدمان من وراء شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة شبكات صارت هواي يعني هواي يعني مو بس الفيسبوك، فيسبوك إنستغرام هواي أمور كل شبكات التواصل الاجتماعي، فالواحد مجرد إنه تقريبا وقت أغلبها صار بهاي الشبكات. نعم ما بالنسبة لي ما تأثرت حياتي عادي يعني. في البداية جوز كان اللي بيها المام ويعني كنت أتونس أحس روحي، بس هسه يعني شو من كبرت في البداية ما أحس بأي أهمية لها يعني، عادي سواء فتحت الفيسبوك أو ما فتحت ماكو مشكلة عندي. بالضبط صار اهتمامي إنه أتابع حياتي على أرض الواقع، على إنه أتابع حياة الآخرين ضمن شبكات التواصل الاجتماعي.
سمعنا أيضا معنا المدون الصحفي حسين العسلاوي يعلق على أهمية شبكات التواصل الاجتماعي في حياة الناس. دعونا نستمع.
مواقع التواصل الاجتماعي سهامة كبيرة في نقل المجتمعات عبر عالم افتراضي وربطها ضمن منظومة واحدة، وهذه استطاعت أن تخلق رأي واحد، موقف واحد، قرار واحد لدى شرائح اجتماعية، معينة، وهذا بدأ يتخذ أزاء قرار سياسي، أزاء حكم، أزاء مرجعية دينية، أزاء حكم خاطئ ربما تتخذه الجهة السياسية. هذه قنوات التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، الشبكة العنكبوتية اختصرت كل المجتمعات عبر نافذة واحدة هي الفيسبوك، تويتر أو المواقع التواصل الأخرى. بالتالي هذه استطاعت أن توحد المجتمع وفق قرار واحد، وأصبح الناشط الاجتماعي هنا يتخذ قرار أزاء سلطة أو تجاه موقف معين، أصبح الآخرين يتخذون القرار بناء على هذا الناشط الاجتماعي وماذا توصل إليه، أي إنها بالنتيجة ربطت المجتمعات كلها على خيط واحد، على سلسلة واحدة، على قنوات التواصل واحدة. أيضا أسهمت بجانب آخر، أسهمت عبر بث الثقافة الاجتماعية، وصار الحدث الذي يحصل في نهاية العالم ممكن أن يصل سواء في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، يصل إلى القارة الأخرى عبر ثواني، عبر دقائق، وهذا خلاف لما كان سائد في المجتمعات القبلية وحتى مجتمعات التلفزيون يعني قبل اكتشاف هذا العالم السريع. أيضا ساعدت على نقل الثقافات الاجتماعية أو الثقافات المحلية وإيصالها لحد معين أيضا عبر هذا التواصل، فصارت صار المدونين والناشطين ينقلون تجاربهم، ينقلون ثقافتهم المحلية، هوياتهم المحلية أيضا عبر الآخر، فصار أيضا المجتمع بإمكان أن يعرف ماذا يدور في أوروبا، ماذا يدور في جنوب أفريقيا، ماذا يدور في آسيا، ماذا يدور في أمريكا من ثقافات، وبالتالي أصبح المجتمعات بإمكانها أن تطلع وتعرف ماذا يدور في تلك المجتمعات.
نعم. أيضا الخبير في علوم الاجتماع ضياء الجصاني يعلق على الكيفية التي غيرت بها شبكات التواصل الاجتماعي حياة الناس، لنستمع.
اليوم العالمي التواصل الاجتماعي، ومن اسمه يعني أنه سمت عمليات تفاعل بين مجموعات من الأفراد، أصبحت أشبه بمجتمع غيبي يلتقي فيه ناس لا يعرفون بعضا ولكنهم يتقاربون مع بعض وفقا للمستويات الثقافية والمقاييس الشخصية والسمات والخصائص العقلية. هذا هو نتيجة طبيعية لتطور تقني يشهده العالم في كل أفقاع الأرض. وسائط التواصل الاجتماعي هذه أصبحت مهمة إلى درجة أنها أصبحت جزء للسياسة وأداة للحرب وأداة للثقافة وأداة للسلم، كل يعزف على وتر يتناسب مع أهدافه وأغراضه وميوله ورغباته. تأثيره كبير سواء عن طريق التأثير المباشر، ما يجري من عمليات ما نسميه غسل الأدمغة عبر هذه الوسائط بنشر أفكار ونشر ثقافات ونشر آراء يتلقاها الآخر وقد يتأثر بها لا شعوريا، وما ينتج عنه تغيير في سلوكه، تغيير في أدائه، تغيير في رؤيته، نظرته للعالم الآخر. بالإضافة إلى أنها في بعض الأحيان تستخدم كأداة لحرب الإشاعة، نشر إشاعات ونشر أخبار غير صحيحة تأخذ مسارات الواسعة عبر مساحة اجتماعية أو مساحة جغرافية معينة. والآن هي أصبحت طريقة من طرق الحداثة، نقل الحداثة إلى الآخر، نقل حياة الآخر للآخر كيف يعيش.
نعم. سمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء أسير جدا من التفصيل، تنضم إلينا الزميلة براء عفيف. مرحبا بك براء.
مرحبا
براء. خليني يعني عندي سؤال واحد. كنا قد أشرنا في بداية الحديث إلى أنه بالإضافة للجوانب الإيجابية الكثيرة التي لا يمكن أن ننكرها لدخول شبكات التواصل الاجتماعي حياة الناس وكيف غيرت من حياة الناس حول العالم ليس فقط في العراق، لكن نتحدث هنا عن العراق بالذات، هناك أيضا جوانب سلبية ظهرت كثيرة في حياة العراقيين، إدمان الشباب إلها، ترك الدراسة، أخذ ثقافتهم من عدها من الفيسبوك، تدني مستوى اللغة العربية، الشحن الطائفي، كثير من هذه الأمور. هل يمكن القول أننا بعد هذه السنوات، يعني حوالي 3 أو 4 سنوات من هذا العصف الاجتماعي، خلي أسمي إذا صح التعبير، هل وصلنا مرحلة من الوعي بالكيفية الصحيحة التي أو الهدف الصحيح أو الجيد التي جاءت من أجل شبكات التواصل الاجتماعي، أم بعدنا يعني نقول في غياب عن هذا الإدراك للهدف أنه استخدامها بالشكل الصحيح للنقاش البناء، للتواصل مع الآخر، لتقريب البعيد؟
نعم، بحسب متابعاتي لمواقع التواصل الاجتماعي، طبعا الشعب العراقي من أكثر المواقع اللي يستخدمها هو الفيس، بس بشكل أكبر من غيره كتويتر، سناب شات أو الانستغرام وغيرها. بالفيس تلاحظ أنه على أغلب البيجات اللي موجودة والصفحات، سواء كانت مخصصة لأغراض الطبخ على سبيل المثال، أو لأغراض النكتة، أو لأغراض سياسية وكانت صفحة تابعة لشخص سياسي أو لهدف معين، تلاحظ أنه لما يطرح موضوع دائما يتحول إلى موضوع طائفي، إلى موضوع تنكال بشتائم ما بين الطرفين، هذا الطرف وهذا الطرف، ويصير دائما هناك شجارات بالتعليقات اللي موجودة على أغلب هذه الصفحات. يعني هذا الشيء يعني ملاحظة بشدة على أغلب صفحات موقع الفيسبوك. لهذا السبب بنشوف أنه لا، بعد الوعي ما صار بالدرجة المطلوبة من كيفية استخدامه، كيف أتعامل مع اللي موجودين بي. يعني أنت لما تدخل الفيسبوك تشوف آراء مختلفة، وجهات نظر مختلفة، خلفيات ثقافية مختلفة، بعد الكثير بدأ يعرفون شلون يتعاملون مع هذه الآراء المختلفة. كل من تحسه يريد يفرض رأيه، يريد يفرض وجهة نظره على الآخر بدون ما أنه يتقبل الآخر، فبدأت المشاكل اللي عندنا اللي هي صار موجودة بالواقع تنقل إلى العالم الافتراضي، ويمكن تصير بشكل أشد. لكن أقول بعض، أنت ذكرت أن الشحن الطائفي فعلا، أنه بعض الناس صارت تأخذ آراءها، تأخذ أفكارها، معتقداتها من مواقع التواصل الاجتماعي وتبدي تنقلها إلى حياة الواقع اللي عندها، وهذا صار يسبب مشاكل كلش كبيرة.
نعم، شكرا للزميلة براء عفيف. للأسف داهمنا الوقت، كنا نناقش موضوعنا الرئيس الأول لهذا اليوم، وتحدثنا فيها عن ذكرى اليوم العالمي لشبكات التواصل الاجتماعي، ولنا كلمة في النهاية نقول أنه يجب أن نعي للاستخدام الصحيح لهذه الشبكات، وأن نستخدمها بما يخدم حياتنا وليس بما يضيع وقتنا ويؤثر سلبا عليها. فاصل ونكون بعدها وموجز بأهم الأنباء.
الله يساعد هذا الجيل وكل مدمن على الإيمان، السهرة بتبدأ بنص الليل وما بتخلص للصبحية، أو نحن بعصر الإيميلات والصبايا العلكامات، والسهرة صارت بالشات أحلى وأكثر كيفية. أنا واللي عامل اليولوك وحاطت صورة على الفيسبوك، الصبية سوت لب لب دموعه بتنزل ساخية. أنا فيسبوك وإيميل وروم حتى نسيوا طعم النوم، وما بيهدى الشاب المهموم وتا يتعرف عامية. بيقول الشاب بلطافي للبنت البروم التافي، ممكن اعمل لك اضافي حاسس انك مش عادية. طبيعي انها تتكبر وتحط له الرمز الاحمر، خلينا نتعرف اكتر عالاضافي بدري شوية. او كل شي ممكن هالايام، الشاب بيتجوز عالكامي، شي بينقي من الشام ويش من السعودية. اي كنا بياهو وبهوت ميل وتطور وضع الايميل، وصار سكايبي بالليل مثل الغرفة السرية. او هالقصة صارت دولاب ما وقفت على الشباب، بتلقى كبير وشعر وشاب ولسا روح وشاقية. اي تا يتعرف عالحلوين اللي اتجاوز سنه 50، بيقول لك عمري 20 ولساني بالكلية. لك حلوة تطور ومنيح، لكن احنا بعكس الريح اخذنا من النت القبيح والاشياء الثانوية. انا علم وبحث دراسات وسوق وتسويق وسلعات نسيناها وفتنا عشات وعشنا بقصة وهمية ولكن لا تنسى يا جار للواعي الكل أفكار وخلى للنت بالدار منبع فكر وحرية أنا فاهم قصدك يا فنان بشعل الثورات الأوطان وبيكف الشاب الفهمان العمل الثورة المصرية
موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعينا. قوة تابعة لقيادة عمليات بغداد تنفذ فعالية قتالية ضمن عملية فجر القرمة تسفر عن مقتل 10 من مسلحي تنظيم داعش وجرح عدد آخر منهم وتدمير 8 أوكار تابعة لهم وقتل جميع من فيها. الجيش الأمريكي يقول في بيان أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت 6 ضربات جوية على مواقع تنظيم داعش في سوريا و17 ضربة أخرى ضد التنظيم في العراق. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يحيل رئيس أركان الجيش بابكر الزيباري إلى التقاعد وهو أبرز ضابط يعفى من مهام منصبه منذ هجوم تنظيم داعش قبل أكثر من عام. وكالة الأنباء اليمنية الرسمية تنقل عن متحدث باسم الجيش قوله إن القوات اليمنية أطلقت صاروخ نوع سكود على قاعدة للصواريخ السعودية صباح الثلاثاء. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن بلاده لن تسمح مطلقا بإقامة دولة جديدة في شمال سوريا في إشارة منه إلى إمكانية قيام منطقة حكم ذاتي كردية في سوريا. وأخيرا كندا تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا استهدفت مجموعة غازبروم العملاقة للطاقة ومقربين من الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية استمرار الأزمة الأوكرانية. أهلا ومرحبا من جديد بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية من إذاعة العراق الحر. مستمعينا ونذكركم بسؤالنا لكم وكان يقول كيف غيرت شبكات التواصل الاجتماعي من حياتك؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. هذا الهاتف مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج للإجابة على سؤالنا أو المشاركة في أوراقنا الصباحية أو للتعليق على ما نطرحه من مواضيع. مستمعينا أوراقنا متواصلة وإياكم جولة قصيرة مع أبرز أخبار السوق والاقتصاد في هذه الورقة، رافقونا.
صباح الخير، نبدأ بسعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي حيث بلغ 1230 دينارا للدولار الواحد في حين بلغ سعر الذهب 200,000 دينار للمثقال الواحد. أسعار السلع الأساسية والخدمات ما زالت ضمن معدلاتها الطبيعية في بغداد. نأتي إلى أخبار اقتصادية ونبدأ من قطاع الطيران حيث كشفت إدارة مطار النجف الدولي أن عدد الزائرين خلال العشرة الأولى من شهر رمضان بلغت أكثر من 36,000 زائر، فيما بينت أن عدد الرحلات وصلت إلى 179 رحلة. ورجحت إدارة المطار تزايد عدد المسافرين خلال الأيام المقبلة تزامنا مع زيارات التي تنتظرها مدينة النجف. ونبقى في قطاع النقل حيث أعلنت وزارة النقل إدخالها إيرادات إضافية لخزينة الدولة العراقية بلغت أكثر من 71 مليار دينار عراقي، فيما أشارت إلى أن تلك الموارد تحققت عن طريق شركة المواني العراقية، لافتة إلى أن الشركة حققت أرباحا بقيمة 21 مليار دينار عراقي ووزعت على موظفي الشركة البالغ عددهم 10,000 موظف. وأخيرا إلى قطاع الزراعي حيث تمكنت إدارة محافظة كركوك من تسويق 259,000 طن حنطة و6,000 طن شعير منذ بدء حملة الحصاد في 20 من أيار الماضي. وبينت المحافظة إن مجموع المساحة المزروعة بمحصول الحنطة بلغت 418,000 دونم والشعير 38,000 دونم.
شكرا للزميل حازم الشرع على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد. مستمعينا أوراقنا الصباحية مستمرة، ورقتنا المقبلة جولة مع أبرز ما جاء في صحافة بغداد الصادرة هذا اليوم من عناوين، لكن بعد الفاصل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء. من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
استعراض الصحف.
أهلا بكل من يستمع إلى أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، والآن إلى هذه الجولة القصيرة مع أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم. والزميل أسعد عمران، مرحبا بك.
مرحبا زميل محمد.
أسعد، بماذا اهتمت صحف بغداد وهاتي ما في جعبتك من عناوين؟
نعم زميلي، نبدأ مع صحيفة الصباح التي نقلت عن رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال كلمته الأسبوعية بأن الإنتاج النفطي ارتفع، وتأكيده أن العراق ليس مفلسا. الصباح أوردت أيضا أن الطيران العراقي وبناء على معلومات استخبارية وجه ضربة إلى أحد مقرات داعش في منطقة القائم، واستطاع قتل 20 إرهابيا بينهم قيادات لداعش. صحيفة الزمان أكدت أن القوات المشتركة استطاعت تحرير قضاء بيجي بالكامل وشرعت بتطهير ما تبقى من جيوب داعش في المدينة. ووزارة التجارة أيضا تؤكد للزمان أن العراق بمنأى عن مجاعة انعدام الأمن الغذائي. أما صحيفة المدى فنقلت عن لجنة الموصل أن المالكي تلقى ضعف الأسئلة الموجهة لغيره لكن إجاباته لم تصل حتى الآن. والعبادي يوجه باعتماد خلية الإعلام في مجلس الوزراء كمصدر وحيد للموقف الأمني للبلد. أما صحيفة المشرق فقد تحصلت على قائمة بأسماء قادة داعش وولاته حسب الهيكلية التي وضعها التنظيم لنفسه. ومجلس محافظة بغداد كما تؤكد المشرق يبدأ بتغيير جميع المديرين العامين بالوكالة وكل من أمضى في خدمته 4 سنوات. أما صحيفة الصباح الجديد فتؤكد أن محاكمة علنية ستجرى ل28 متهما بجريمة سبايكر في 8 تموز المقبل. ومسؤولون محليون في الأنبار يؤكدون البدء بتسليح أبناء الحشد في المحافظة. أما صحيفة الدستور فقد فتشير إلى أن صندوق النقد الدولي اشترط تطبيق تسعيرة للكهرباء مقابل منح العراق قرضا بقيمة 833 مليون دولار. والأنواع الجوية تتوقع موجة حر سيتعرض لها البلد لمدة 5 أيام تبدأ من يوم الخميس من الأسبوع الجاري. وأخيرا زميلي مع هذا الخبر المثير، حيث تمكن عجوز إيطالي يبلغ من العمر 91 سنة من الحصول على شهادة الإعدادية. وكان العجوز يذهب إلى المدرسة كل يوم ويواظب على تحضير دروسه وواجباته المدرسة بشكل منتظم.
طيب يعني أطلب العلم من المهدي للحد. شكرا جزيلا للزميل أسعد عمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم. ذكركم بسؤال لكم كان يقول: كيف غيرت شبكات التواصل الاجتماعي من حياتكم؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. فاصل قصير نكمل بعده وإياكم أوراقنا الصباحية، لا تذهبوا بعيدا.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان. الآن إلى ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، وهي جولة نستعرض عبر مراسلينا في المحافظات الساخنة أبرز تطورات الأوضاع الميدانية هناك على الصعيدين العسكري والإنساني. نبدأ من محافظة الأنبار وينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل رعد الخاشع، مرحبا بك.
أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ.
أهلا بك يا رعد، كيف تصف تطورات الوضع في الأنبار خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، بداية نظرت تطورات الأمنية التي جرت فعلا من ساعات فجر هذا اليوم ومن ساعات مساء هذا اليوم يوم أمس والحد الآن وهي مستمرة. هنالك في ناحية بغداد غرب الأنبار انطلقت عملية موسعة بحسب مصادر أمنية للسيطرة على مناطق البغداد ومناطق جبة فالضفة الثانية لنهر الفرات للجهة المقابلة لناحية البغدادي. إلى الآن القوات الأمنية بحسب مصادر بأنها تقدمت صمت تلك المناطق واستطاعت أيضا من تحرير بعض المناطق الحيوية والاستراتيجية الفاصلة ما بين قضاء هيت وقضاء حديثة غرب الأنبار. إلى الآن العمليات مستمرة بحسب هذه المصادر ولم تتمكن أيضا من وجود أو تعرف على وجود ضحايا أو أعداد من القتلى وجرحى بالصفوف سواء كان القوات الأمنية أو عناصر تنظيم داعش الذين سيطروا على أجزاء واسعة في مناطق بغداد في فترة سابقة. بالانتقال لمناطق أخرى من الأنبار وتحديدا مدينة الرمادي منذ الساعة الثانية فجرا ولحد الساعة صباح هذا اليوم القوات الأمنية تسد هجوم الأعنف من نوعه على منطقة حصيبة الشرقية والتي حاول تنظيم داعش أيضا من التمدد حول المناطق صد أو خطوط الصد التي سيطرت عليها القوات الأمنية من الجهة التي تحاذي مدينة الرمادي من الجهة الشرقية. طيران الجو العراقي طيران الاتحاد الدولي قد نفذ عدد طلعات جوية واستطاع أيضا من توقف أو توقيف تمدد داعش وهجوم عناصر داعش على مناطق حصيبة الشرقية ومناطق تحاذي منطقة الخالدية شرق الرمادي. وأيضا في ذات الوقت هناك كان من المحور الجنوبي والمحور الجنوب الغربي هجوم لعناصر داعش ولكن كان تعرضي وجزئي لم يكن بالمستوى الذي هاجم من خلاله مسلح داعش المناطق الشرقية. أيضا كان هناك قصف اشتباكات تمخضت أيضا بحسب مصادر عن مقتل عدد من مسلحي تنظيم داعش. اليوم هو اليوم الثاني من استمرار العملية العسكرية أيضا الكبرى وهي فجر الفلوجة للسيطرة على مدينة القرمة شمال شرق مدينة الرمادي. القوات الأمنية إلى الآن لم تسيطر بالكامل على مركز المدينة لكن هناك مناوشات واشتباكات يعلق نوعها. مصدر من داخل خيارة عملية بغداد أشار إلى مقتل 4 مسلحي داعش في أثناء المواجهات والاشتباكات التي استمرت إلى الآن أو مستمر إلى الآن. مدينة الفلوجة أخيرا مصدر مقدم من داخل مستشفى الفلوجة العام أكد مقتل 3 من مواطنين وإصابة 9 آخرين جراء القصف العدوى المتبادل وبين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش مسيطرين على وسط المدينة منذ قرابة أكثر من عام. إلى الآن هذه أبرز ما جرى ويجري في محافظة الأنبار.
شكرا يا زميل رعد الخاشع الذي كان معنا مباشرة من محافظة الأنبار. هذه انتقالة إلى محافظة ساخنة أخرى هي صلاح الدين ويطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع الميدانية فيها الزميل أحمد سمير. إليك يا أحمد.
مرحبا بك يا زميلي. نعم أبدأ من قضاء بيجي شمال محافظة صلاح الدين حيث شنت القوات المشتركة هجوما واسع النطاق على مسلحي تنظيم داعش المتواجدين في منطقة البجواري شرق قضاء بيجي وبالتحديد كان هناك هجوم عنيف للقوات الأمنية على عناصر تنظيم داعش المتواجدين في تلك المنطقة حيث ذكرت مصادرنا الأمنية هناك أنه تمت السيطرة على أجزاء كبيرة من منطقة البجواري فضلا عن بعض المناطق المحيطة بتلك المنطقة جنوب شرق قضاء بيجي وكذلك تمكنت القوات الأمنية من شن هجوم واسع النطاق على مركز القضاء من 4 محاور لغرض استعادة السيطرة على المناطق المحيطة بجامع الفتح وسط القضاء. وفعليا على الأرض استطاعت القوات المشتركة والقوات الأمنية المتواجدة هناك من السيطرة على المناطق المحيطة بجامع الفتح وسط قضاء بيجي شمال محافظة صلاح الدين كما تمكنت القطاعات العسكرية من السيطرة بشكل تام على المناطق الجنوبية من قضاء بيجي وكذلك مقتل أحد القياديين البارزين في تنظيم داعش بعد اشتباكات في مناطق وسط قضاء بيجي. المناطق الشرقية في محافظة صلاح الدين أيضا شهدت هي الأخرى اشتباكات وبالتحديد في مناطق الفتحة شمال شرق قضاء بيجي كان هناك اشتباك عنيف بين القوات الأمنية من جهة وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى. أسفرت هذه الاشتباكات على تدمير عدد من الآليات التابعة إلى تنظيم داعش وكذلك عدد من الآليات احتراق عدد من الآليات التابعة إلى الحشد الشعبي ومقتل وإصابة عدد من عناصر تنظيم داعش المهاجمين إلى منطقة الفتحة شرق قضاء بيجي. المناطق الشرقية من المحافظة حيث كان هناك خروقات أمنية في قضاء طوس خرماتو شرق محافظة صلاح الدين حيث انفجرت عبوة ناسفة على في منطقة الحي العسكري أدت إلى إصابة طفلين ومدني في تلك المنطقة. كذلك في وسط قضاء طوز اختطف مجهولون 3 مدنيين من أهالي سليمان بيك، والقوات الأمنية لم تستطع معرفة مصيرهم إلى حد هذه اللحظة. المناطق الغربية من محافظة صلاح الدين لا تزال أيضا تشهد معارك كروفة بين القوات الأمنية من جهة وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، حيث استطاعت القوات الأمنية من تطهير أيضا مسافة ما يقارب التغلغل بعمق 5 كيلومتر باتجاه مناطق الجزيرة غرب مدينة سامراء. كانت ربما هذه مجمل الأوضاع الأمنية في المحافظة.
شكرا للزميل أحمد سمير الذي أطلعنا على أبرز التطورات الميدانية في محافظة صلاح الدين. هذه انتقالة إلى محافظة ساخنة أخرى هي نينوى، يطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع فيها الزميل أسعد عمران. مرحبا بك من جديد
زميل محمد.
كيف بدأ الوضع في نينوى والموصل على وجه التحديد في الساعات 24 التي مضت؟
نعم زميلي، بحسب مصادرنا هناك فقد أكدت لنا أن تنظيم داعش أعدم يوم أمس القيادة المسؤول عن الجانب الأيسر بالموصل المكنى أبو عثمان الحسن إثر خلاف داخلي ما بين قيادات داعش، أيضا مقتل وإصابة عدد من تنظيم داعش بقصف لطيران التحالف يوم أمس استهدف مواقع للتنظيم في منطقة بادوش شمال الموصل. كتائب الموصل استطاعت يوم أمس من قتل 4 من عناصر تنظيم داعش يعملون في الشرطة الإسلامية التابعة للتنظيم، وذلك بتفجير عبوة ناسفة زرعتها الكتائب على جانب الطريق واستهدفت عجلتهم في منطقة بازوايا شرق أو شرق الموصل عفوا. أيضا نازحوا محافظة نينوى من يمتلكون حسابات مصرفية في المصارف الحكومية في الموصل، يطالبون الحكومة بإيجاد حل لاسترجاع أموالهم المودعة في مصارف الموصل لحاجتهم الماسة إليها. سكان الجانب الأيمن من مدينة الموصل يشكون من انقطاع مياه الشرب لليوم الثالث على التوالي. أخيرا نازحوا محافظة نينوى في محافظة السليمانية يؤكدون أن المحسوبية والمنسوبية وراء عدم حصولهم للكثير من حقوقهم على سبيل المثال المنح وأيضا البطاقات الذكية وما إلى ذلك. كان زميلي هذه مجمل ما عاشتهم مدينة الموصل خلال 24 ساعة الماضية.
شكرا للزميل أسعد عمران الذي استعرض لنا أبرز تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة نينوى والموصل خلال الساعات 24 الماضية. استمعينا فاصل قصير نكمل بعد وإياكم أوراقنا الصباحية.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك irakhu.org وشارك في النقاش.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان. والآن إلى ورقة لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه الورقة هي فسحة للتعبير عن آرائكم ورؤاكم بكيفية أو في كيفية حل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه بعضا من إجاباتكم.
طالب الموسوي من مدينة بغداد. لو كنت مسؤولا، أول نقطة بالبداية حل الأحزاب السياسية كافة، إعدام المجرمين والفاسدين كافة، حل البرلمان العراقي، بناء مدن عصرية في كافة المحافظات، وعند انتهاءها تحويل العشوائيات أو سكان العشوائيات إلى هذه المدن، جعل الكهرباء 24 ساعة ومحاسبة المقصرين والفاسدين في هذه الوزارة من 2003 ولحد الآن.
حيدر الشرع من مدينة بغداد. لو كنت مسؤول، أول عمل أعمله هو في الجانب الأمني، أطوق العراق جميعه من كافة أجزائه وأبني خندق أمني بين العراق وبين جميع الدول، لأنها جميعها تريد الشرب العراق. وثانيا أبدأ بالخدمات والفساد الإداري.
نعم سعيد من بغداد. لو كنت مسؤولا، كهرباء أول شيء أبدأ بيها، لأن فلوس صرفت مليارات هي على الكهرباء، تعيشنا بعد مليون سنة الفلوس صرفوها ولحد الآن كهرباء ماكو. فأول ما أعطي الكهرباء للعالم، العالم تأذت صيام هسه شهر رمضان وعالم بالمهفة. شركات أطبب، أجيب شركات، أجيبها ألغاها مع المولدات حتى عيب.
علي حسن من منطقة السيدية بغداد. ماذا لو كنت مسؤول؟ أول فقرة أسويها كل اللي موجودين على الصعيد الحكومي ما أبقي ولا نفر من عندهم، أعين الناس اللي ضامها الضيم، الناس اللي شافت اللوعات، مو الناس اللي كانت برا عايشة بالنعيم وجت هنا على الحاضر السمة المناصب. ومن راح يجي الفقير واللي ضايم الضيم هو هذا راح يحس بالبقية، فما حاجة تقول ليش راح يسوي، لأن هو راح يقدم كل اللي عنده.
اسمعان الشمري بغداد، لو كنت مسؤولا أول فقرة يعني أقوم بها محاربة الجهل، وثاني فقرة محاربة الفساد، الفساد الإداري، قيام جهات رقابية عليا في كل مؤسسات الدولة، تبدأ من الصغير من الصفر حتى الكبير، جهات رقابية تراقب الأصغر فالأصغر والأكبر فالأكبر، توحيد رواتب الموظفين.
خالد الفتلاوي من بغداد، لو كنت مسؤول حكيه بالعامية، شيل نفسي واشمرها من السطح على وضع العراق المزري هذا، يعني جزوي يعني ما أدري والله، يعني أكو واحد عنده عقل وصير مسؤول بالعراق؟ ما أدري والله، يعني شو تحل هاي المشاكل والأمور؟ ما شغلة تعبانة، واحد يروح يصير كالناس أحسن ما يصير مسؤول. يا لو بيا خير يعوفوه.
شكرا لكل من ساهم في ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، وشكرا للزميل سعد كامل الذي عد هذه المقابلات. مستمعينا، هذه انتقالة سريعة إلى ورقة التقرير من برنامج أوراق الصباح، ونستعرض ضمنها تقريرا يتحدث عن موضوع إعمار المناطق المحررة من سيطرة التنظيمات الإرهابية. التفاصيل مع الزميلة براء عفيف، ابقوا معنا.
أكد رئيس مجلس الوزراء انطلاق مشاريع إعادة إعمار المناطق المحررة وتقديم الخدمات الإنسانية العاجلة لها خلال الأيام القليلة المقبلة. ويقول المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الحكومة ما زالت تعمل على استحصال مزيد من الدعم الدولي المالي لتغذية صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، مؤكدا أن البنك الدولي قدم دعما ماليا ولوجستيا لتنفيذ مشاريع خدمية عاجلة في المناطق المحررة.
تم الاتفاق على تتولى إدارة البنك الدولي تقديم الدعم اللوجستي والمالي لهذا الصندوق لمساعدته في القيام بمشاريع عاجلة في المناطق المحررة لتحقيق الاستقرار فيها. أيضا كان هناك تعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بهذا الصدد لتولي إدارة تنفيذ هذه المشاريع. استكملت الآلية، وبالفعل يعني في وقت قريب سوف تنطلق عملية قيام بمشاريع خدمية وذات طابع إنساني في هذه المناطق حسب الأولوية وحسب الأهمية بالنسبة لحاجات هذه المناطق واللاجئين الذين يعودون إليها.
عضو مجلس محافظة صلاح الدين إحدى المحافظات المحررة من تنظيم داعش خالد الخزرجي أكد أن مشاريع المحافظة الخدمية والبنى التحتية ودوائر الدولة تضررت بنسبة 90% على خلفية العمليات العسكرية التي جرت فيها، مؤكدا أن الجهود الذاتية للمحافظة هي الوحيدة العاملة على إعادة ترميم المشاريع الأساسية في المدينة حتى الآن.
جراد مبالغ كبيرة جدا، لأن اليوم يعني مثل ما تعرفون كل مفاصل أو ما تحتاج الحياة مدمر، يعني الأساسية. نأتي إلى المستشفيات في تكريت كلها محطمة، نأتي إلى الكهرباء في تكريت كلها محطمة، نأتي إلى الماء كذلك يحتاج إلى جهد كبير جدا. يعني هذه أساسيات الحياة للمواطن في صلاح الدين، وما إلى ذلك من طرقات من جسور من يعني مباني حكومية تم يعني تحطيمها وتفجيرها وتفخيخها بالكامل.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أكد من جانبه عدم توفر الأموال الكافية لسد احتياجات صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، لافتا إلى أن المبالغ المتوفرة قد تكفي لعمليات ترميم مؤسسات الدولة فقط، مشيرا إلى بروز مشاكل اجتماعية جديدة على خلفية العمليات الانتقامية التي جرت ما بين العشائر في المحافظة والتي أدت إلى تخريب ممتلكات المواطنين في عدة مناطق.
العشائر اللي تقوم بالأعمال الانتقامية اللي بجنوب صلاح الدين تمنع عودة مثلا أهالي يثرب وأهالي عزيز بلد ما لم يدفعوا دية الأشخاص اللي قتلوا خلال مرحلة طويلة، يعني الأمر لا يتعلق بهذه السنة الماضية. وأعتقد أن الحكومة يعني على تصريح السيد صالح الفياض استطاعوا أن يوفرون مبلغ 25 مليون دية لكل قتيل من القتلة. باقي الإعمار شلون راح يتم؟ هذه هم مشكلة أخرى. فالصندوق غير قادر على أن يلبي المتطلبات الحكومية بالدرجة الأساس وتعويضات المواطنين عن أرواحهم اللي أزهقت.
وكانت الحكومة المركزية رصدت 500 مليار دينار عراقي من الموازنة العامة للدولة كمبلغ أولي لصندوق إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سحرني حلاها وقلب هواها وابتلا أراكض وراها وادور رضاها يا ملا. سحرني حلاها وقلب هواها وابتلا أراكض وراها وادور رضاها يا ملا. أنادي أحص مني رجواها ريامها على بالي تضرب ويطلع معايا اسمها. أنادي أحص مني رجواها ريامها على بالي تضرب ويطلع معايا اسمها.
سحرني حلاها وقلبي هواها وابتلا
وابتلا
أراكض وراها وادور رضاها يا ملا. سحرني حلاها وقلبي هواها وابتلا أراكض وراها وادور رضاها يا ملا.
أنادي أحص مني رجواها ريامها على بالي تضرب ويطلع معايا اسمها.
طابت أوقاتكم بيمن البركة مستمعين الأكارم. إنها 11 بتوقيت بغداد وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين: مقتل 13 من مسلحي تنظيم داعش وجرح آخرين وتدمير أوكار تابعة لهم في محافظة الأنبار. إعفاء رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري من مهام منصب.